بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درسنا الأول من دروس التفسير، ونتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير القرآن الكريم كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الواحد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب الوجيز، اسمه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الوجيز، كلمة الوجيز صفة مشبهة. ما معنى كلمة الوجيز؟ العلماء يقولون وجز الكلام، يعني اختصر، فهو وجيز يعني مختصر، لكن اختصار بمعنى ليس أي اختصار، إنه اختصار في بلاغة، اختصار في بلاغة، فيمكن للإنسان أن يقلل الألفاظ ولا تكون بليغة. فإذا اختصرها وقلل ألفاظها وكانت بليغة تسمى وجيزة. فالوجيز معناه القصير المختصر لكن في بلاغة، نعم، فهو سريع الوصول إلى الفهم وهو بليغ، أن الكلام البليغ يجذب الأسماع، يشد الانتباه، يجعل الإنسان مشدودا إليه، يلقي فهمه إليه، فيصل الكلام سريعا إلى إيه؟ إلى باله. وهو اسم على مسمى فعلا. لما نيجي نقرأ في الكتاب له، يعبر بألفاظ قليلة عن معاني كثيرة بأسلوب رائق، فيكون مختصر وأيضا بليغا. هذا معنى كلمة الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. التفسير هو الكشف عن المعاني، هو البيان والتوضيح، يبين الألفاظ ويوضحها، فهذا معنى التفسير. ومعنى تفسير كتاب الله، التفسير بقى في القرآن الكريم، ما معنى التفسير كعلم من علوم القرآن الكريم؟ قال العلماء هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم. التفسير علم بنتناول فيه القرآن الكريم بالبحث، لكن من ناحية معينة، هذه الناحية من حيث دلالته على مراد الله. يعني نحن نبحث في ألفاظ القرآن الكريم، نريد أن نفسرها وأن نبينها وأن نوضحها حتى نتعرف على الذي أراده الله تبارك وتعالى منا من خلال هذه الألفاظ والكلمات الموجودة في المصحف. علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، إن إحنا لا نستطيع أن نصل إلى جميع مراد الله تبارك وتعالى، لذلك إن في القرآن ما يتعلق بالغيب فلا تكشفه إلا الأيام، صحيح؟ وكذلك ما كشفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن لنا إلى كشفه من سبيل، ما كنا نتعرف عليه إلا أن رسول الله دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فبقدر طاقة الإنسان مع مرور الأيام يكتشف العلماء في القرآن الكريم أشياء لم تكن معروفة قبل ذلك. فهو علم يبحث في القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى، لكن إيه؟ بقدر الطاقة البشرية، بقدر بذلنا ووسعنا فقط، بقدر جهدنا، وطبعا جهدنا له حدود. الوجيز في تفسير الكتاب، في تفسير الكتاب. ما معنى كلمة الكتاب؟ الكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن أكثر من مرة، فمنه مثلا أول مرة ذكر فيها في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فالكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم. القرآن له أسماء كثيرة وله صفات كثيرة، من هذه الأسماء كلمة الكتاب. فإذا ذكر الكتاب ينصرف الذهن إلى القرآن الكريم. الكتاب كما إنها اسم للقرآن لها معنى، لها معنى. معنى الكتاب هو الجمع، لأنه يجمع علوما كثيرة، الضم، لأنه يضم معارف عظيمة فيه، فهو في داخله علوم، وفي داخله قصص، وفي داخله أخبار، وفي داخله هناك علوم كثيرة موجودة في الإيه؟ في هذا الكتاب، في القرآن الكريم، ولذلك سمي كتابا. عبر القرآن الكريم عن هذه العلوم والمعارف والقصص والأخلاق والآداب والأخبار، عبر عنها بأبلغ وجه، بأبلغ أسلوب، فلذلك سمي كتابا. الكتاب في اللغة أصل الضم والجمع، وسمي به القرآن لأنه جمع علوما وضم معارف كثيرة. في تفسير الكتاب العزيز، العزيز هي صفة للقرآن أو صفة للكتاب، وليست اسما من أسماء القرآن الكريم. وردت في القرآن في وصف الكتاب العزيز، في وصف الكتاب بأنه عزيز، في قول الله تبارك وتعالى من سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. معناه، معنى كلمة عزيز معناه متفرد، معناه لا نظير له من نوعه، هو وحيد ملوش إيه تاني، ليس له نظير من نوعه. وأيضا معنى كلمة عزيز معناها منيع، إذا أراد الإنسان إن هو يعني يعتدي عليه لا يستطيع، أن يتناوله بالقبح لا يستطيع، منيع. كذلك لو أراد الإنسان أن يصنع مثله، قل فأتوا بسورة من مثله، بعشر سور من مثله، فأتوا بمثله، لا يستطيع الإنسان أن يصنع أو أن يأتي بمثله، فلذلك سمي عزيز. لا يغلب ولا ولا يقارب، ما يقدرش الإنسان يعمل زي ولا قريب مثله ولا قريبا منه. هذا معنى اسم الكتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. هذا الكتاب من أفضل ما ألفه العلماء في تفسير القرآن الكريم باختصار. فالتفاسير على ثلاثة أنواع، منها نوع مختصر مثل هذا الكتاب، مجلد واحد تقريبا، تمام؟ لا يكون المختصر أكثر من هذا، ربما مجلدين لكن لا يكون أكثر، لكن غالبا مجلد واحد يسمى مختصر. وهناك متوسط مثل تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهناك مطول مثل تفسير الطبري وتفسير الآلوسي وتفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. هذا من التفاسير المختصرة، أدى المراد في مجلد واحد، فسر فيه القرآن الكريم كله. هذا الكتاب الوجيز من أفضل المختصرات التي فسرت القرآن الكريم، وهو كتاب عجيب لأن فيه علوما كثيرة، علوما عظيمة جدا جدا. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي. أبو الحسن هذه كنيته، لما بدأ بأب أو أم فهو كنية، اسمه علي، أبو الحسن علي ابن أحمد الواحدي. هذا الإمام عاش ومات في سنة 468، عن 70 سنة أو قريبا من ذلك. لم يتحقق العلماء من سنة ميلاده، لكن تحققوا من سنة وفاته، وذلك لأنه لما ولد كان واحدا من الناس، مش معروف، لكن لما مات كان إيه؟ كان أوحد أهل زمانه في التفسير، كان عالم زمانه في معرفة تفسير كتاب الله عز وجل، فسجلوا وفاته ليس فقط بالعام، بل بالشهر وباليوم وبالساعة، ووصفوا لنا صلاة الجنازة عليه. الإمام الواحدي توفي سنة 468 هجري، عاش 70 سنة أو قريبا من ذلك، أكثر بقليل أو أقل بقليل، يعني هو ولد في حدود سنة 400 إلا سنتين، 398 مثلا، ومات سنة 468 هجرية. إذن فهو من أهل القرن الخامس، من أهل القرن الخامس. كانت الواحدي رحمه الله إمام في علوم كثيرة، كان إماما في علوم كثيرة، إمام في التفسير، في بيان كتاب الله تبارك وتعالى، إمام في اللغة، إمام في التاريخ، إمام في الفقه، وكان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وله في التفسير جهد عظيم جدا جدا، سواء كان في التفسير أو في علوم القرآن الكريم، ويكفي أن نعلم أن له 3 تفاسير، فله هذا التفسير الوجيز مختصر، وله كتاب الوسيط يعني متوسط أوسع من ذلك، وله كتاب البسيط يعني إيه؟ المطول. فله 3 تفاسير بهذا الترتيب، وكلها مطبوعة موجودة. وطبعا يتضح من كلمة الوجيز أنه مختصر، ومن كلمة الوسيط أنه متوسط، وكلمة البسيط أنه مبسوط ومطول. ومن نظر في هذا الكتاب الوجيز وكذلك في كتبه التي ألفها علم أنها برهان وآية ودليل على عظمة هذا الإمام في علوم كثيرة وفي علم التفسير خاصة. ويكفي أن العلماء شهدوا له بأنه لم يكن له نظير في زمانه، لم يكن له نظير في زمانه، رحمه الله رحمة واسعة، آمين. كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بدأه الذي كتبه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن في الغالب تجد في البداية بعض السطور لم يكتبها المؤلف، إنما كتبها النساخ أو التلامذة الذين أخذوا هذا التفسير عن الشيخ، أو النساخ الذين نشروا هذا التفسير، هما بمثابة النهاردة دور النشر التي تنشر الكتب. وأيضا كان الكتاب في أيامهم يؤخذ بالسند، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا وحدثنا وسمعنا وقرأ علينا أي كتاب من الكتب، فهذا التفسير نقل إلينا كذلك بالسند. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل. فهذا الكلام ليس من كلام الشيخ، وإنما هو من كلام من كتب، كمثل النهاردة ما تقرأ في أي مخطوطة من المخطوطات لك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فكذلك كلمة لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل، ربي بك أستعين، ولا مانع أن نشير إلى معناها. فكلمة لا إله إلا الله عدة، عدة يعني أهبة، تهيؤ، استعداد، يعمل الإنسان على أن يقول لا إله إلا الله، ويعمل بلا إله إلا الله حتى تكون إيه؟ تكون عدة له حين يلقى الله تبارك وتعالى. ربي بك أستعين، ما معنى الاستعانة؟ الاستعانة معناها طلب العون من الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ومعناها أن الإنسان يتبرأ من حوله وطوله وقوته، ويفوض الأمر كله لله تبارك وتعالى، بعد ما يعمل بالأسباب يترك الباقي على الله عز وجل. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من نيسابور، الذي روى هذا الكتاب أو الذي كتب هذا الكتاب قال إنه ورد إليه من نيسابور من خط ومن إيه ومن خبر الشيخ الفقيه أبو عبد الله الفراوي. والفراوي هذا إمام من الأئمة، مسند، بمعنى أنه كان يحمل أسانيد كثيرة للحديث ولغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فقيه وشافعي المذهب أيضا. وقد ترجم الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء للفراوي ترجمة مطولة، ومدحه بمدائح كبيرة، منها ما قاله بنفسه، قال إمام وفقيه، ومنها ما نقله عن غيره. من ضمن ما نقله عن غيره أن العلماء كانوا يتلمسون المناسبة في الكلمات أو في الأسماء، يقول لك الفراوي هذا اسمه، يقول الفراوي ألف راو، يعني هو يعدل ألف من الرواة، يعدل ألفا من الرواة، فهو ألف راوي اسمه كده، لكن يقول هو ألف راو، كأنه ألف إنسان يروي اجتمعوا في شخصه، فصار إيه؟ فصار هو بمثابة ألف من الإيه؟ من الرواة. قال الفراوي بقى: قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي ابن أحمد الواحدي. إذن هو تلميذ من تلامذة الواحدي، تلميذ من تلامذة الواحد. يقول أخبرنا، يعني تحمل هذا الكتاب وأخذه عن الواحد. نعم. رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه هي دعاء، دعاء، ولذلك يصح أن يطلقه الإنسان على أي أحد، يقول رضي الله عنك، اللهم ارض عني، أو الفلان رضي الله عنه، وإن كان غلب استعمالها بشأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز استعمالها مع غيرهم. نعم، يجوز استعمالها مع غيرهم. قال اللي هو الشيخ الواحدي رحمه الله، قال: الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه. الحمد لله الكريم، ما معنى اسم الله الكريم؟ معناه كثير الإحسان دون طلب، دون أن يطلب منه الإنسان يأخذ. شعب الرحمن بقى أستاذ قراءات، ففي قول الله تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، في قراءة: وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بدون أن تسألوا أعطاكم تبارك وتعالى. فهذا معنى كلمة الكريم في أسماء الله، من كثير الإحسان بدون طلب، بدون طلب. الكريم بآلائه، الآلاء معناها النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، يعني نعم الله تبارك وتعالى، فالآلاء معناها النعم. العظيم، الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه. ما معنى الكبرياء؟ معناها الكمال، فالله تبارك وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله تبارك وتعالى، فهو عز وجل كريم بآلائه، يعني نعمه كثيرة على العباد، عظيم بكبريائه، استحق العظمة من أنه كامل في ذاته، وكامل في أفعاله، وكامل في صفاته، كامل في كل شيء. القادر أو القادري، الحمد لله الكريم بآلائه، العظيم بكبريائه، القادر فلا يمانع، والقاهر فلا ينازع. فهو سبحانه وتعالى قادر، لا يستطيع أحد أن يمنعه من فعل شيء إذا أراده، والقاهر فلا ينازع. ما معنى كلمة القاهر؟ القاهر معناها العالي، فكلامه يعلو على كل كلام، وأمره يعلو على كل أمر، ومنصبه يعلو على كل منصب. هذا معنى كلمة القاهر. فلا ينازع، يعني لا يغالب. من يستطيع أن يغالبه وهو يعلوه؟ هو يعلو كل أحد، وفوق رؤوس الخلق. والعزيز، قلنا العزيز معناها المتفرد الممتنع، فالمتفرد معناها أنه واحد ليس هناك مثله. ولذلك في الأحاديث يقولون العزيز ما ورد من طريق راو واحد فقط. العزيز اللي هو الحديث العزيز، تمام؟ فالعزيز معناها الواحد، لكن ضمن كلمة الواحد أنه منيع لا يغالب، لا يستطيع أحد أن يغلب ولا أن يغالب الله تبارك وتعالى. والعزيز فلا يضام، يعني لا يستطيع أحد أن يزيل ملك الله تبارك وتعالى، ولا أن يقهره، ولا أن يفعل فيه ما لم يأذن بفعله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا معنى كلمة لا يضام. والمنيع، معنى المنيع الممتنع، يعني الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه تبارك وتعالى. فلا يرام، فلا يرام. ما معنى لا يرام؟ معناها أنه لا يصل أحد إلى ضر الله حتى يضره، لا يستطيع أحد أن يسلبه شيئا من ملكه، لا يستطيع أحد أن ينقص الله تبارك وتعالى شيئا مما هو في ملكه تبارك وتعالى، أو مما في يده. هذا معنى كلمة فلا يرام. والمليك، المليك الذي له الأقضية والأحكام. والمليك الذي له الأقضية والأحكام، ما معنى كلمة المليك؟ معنى الملك، هذه أكبر من ملك، المليك. فالملك منصب يمكن أن يزول عند بعض البشر. المليك معناها صاحب الملك حقا، ملك ثابت لا يزول، صاحب الملك حقا. الذي له الأقضية والأحكام، فهو تبارك وتعالى الذي يقضي بما شاء كيف شاء، وهو الذي يحكم، فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه تبارك وتعالى. قال: وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا. هنا لما أثنى على الله تبارك وتعالى انتقل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وصلواته، يعني وصلوات الله على المبعوث. المبعوث اسم مفعول بمعنى الذي بعثه الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله، يعني أرسله برسالة، على المبعوث بشيرا ونذيرا. ما معنى بشيرا؟ أن النبي يبشر من أطاعه بالجنة. وما معنى نذيرا؟ معناه أنه ينذر من عصاه بالنار. فهو بشير للمؤمنين، فهو بشير للمؤمنين، وهو نذير للكافرين. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى داعية؟ معناه أنه يدعو الناس، يبلغ الناس، يعني ينادي الناس حتى يتعرفوا على الله تبارك وتعالى، وتعرفوا على دينه عز وجل. وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. ما معنى السراج؟ ها، المصباح. طب وما فائدة المصباح؟ أن ينير لنا، ينير يعني يهدينا الطريق. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، يعني هاديا، هاديا يدلنا على الإيه؟ الطريق، ويهدينا الطريق. قال محمد النبي خير الورى. محمد اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، لكن ما معنى محمد؟ الذي كثر حمد الناس له فلا يحمدون أحدا فوق حمدهم له. يعني درجة حمد الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يصل إليها أحد من البشر أبدا، من كثرة ثناء الناس على النبي عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله تبارك وتعالى من المزايا في الدنيا وكذلك في الآخرة، الشفاعة والمقام المحمود والوسيلة والدرجة الرفيعة، هذا كله أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فاستحق به حمد الناس. محمد النبي خير الورى، يعني خير الخلق، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم، صحيح؟ خير الورى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى. وعلى آله، ما معنى آل النبي؟ من هم آله؟ ها؟ أيوه، آله أهل بيته، تمام، وآله المتقون من أمته، وآله أمته جميعا. فهذا عام، وما قبله خاص، وما قبله أخص. وإذا أردنا المعاني الثلاثة كان أفضل في مقام الدعاء، حتى يشمل الدعاء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا زيادة المتقون من أمته، يشمل المتقين، ثم يشمل أهل بيته صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البيت مقصود منهم المسلمون من أهل البيت، أن من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسلم. نعم. وعلى آله وأصحابه، ما معنى الأصحاب؟ ها، الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهو لقيه وآمن به ومات على ذلك الإيمان. مصابيح الهدى، من بلج الليل عن الصباح. من بلج الليل، ما معنى انبلج؟ ظهر، معناها ظهر ووضح، انكشف، ينكشف الليل فيظهر الايه؟ الصباح. من بلج الليل عن الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا. ونادى المنادي بحي على الفلاح، ما معنى نادى بحي على الفلاح؟ أذن الأذان ونادى فيه حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا معناه أنه يقول ما دام الليل والنهار وما رفع الأذان صلاة وسلاما على رسول الله دائمين. يريد أن يقول إن الصلاة والسلام اللذان إن الصلاة والسلام اللذين أسألهما الله تبارك وتعالى أسألهما دائمين أبدين، لأن تعاقب الليل والنهار دائم، ولأن ارتفاع الأذان أيضا إيه؟ دائم. صلى ثم قال وسلم كثيرا. ما معنى وسلم كثيرا؟ الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة وبين السلام، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فالصلاة طلب أن يثني الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، والسلام معناها أن يلقي الله عز وجل على نبيه التحية وأن يحبوه بالإكرام. وجمع بينهما، بين الصلاة وبين السلام، ذلك أن إفراد الصلاة دون السلام، أو إفراد السلام دون الصلاة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام مكروه. فاش تقول اللهم صل على نبينا محمد وتسكت، أو تقول اللهم سلم على نبينا محمد وتسكت، أو تقول صلى الله عليه، عليه الصلاة عليه السلام وتسكت، لا، إنما تجمع فتقول عليه الصلاة والإيه؟ والسلام. نعم. قال أما بعد، أما بعد، كلمة ينتقل بها المتكلم وينتقل بها الكاتب من مقام إلى مقام. ما المقام الذي كان يتكلم فيه الآن؟ مقدمة الكلام. انتقل الآن إلى المقصود، إلى الكلام نفسه، فانتقل من أسلوب إلى أسلوب، من فن إلى فن، من غرض إلى غرض. وهذه يسمونها فصل الخطاب، ويقولون إن أول من قالها هو داود عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك ممتنا عليه في قوله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا هي أما بعد، أن يفصل الكلام بعضه عن بعض ويهيئ السامع حتى يستوعب عنه ويفهم عنه، فيقسم الكلام تقسيما ويفصله تفصيلا، فذلك أدعى إلى بلوغ الغاية والغرض من الكلام. قال أما بعد، فإن لكل زمان نشوى. النشو معناه النشأ، سمونها يا شيخ عبد الرحمن النشوى، كان أصلها نشأ فحذف الهمزة وجعل الواو، سهلها ولا أبدلها؟ أبدل، فبدل ما كانت مهموزة جعلها إيه؟ جعلها واو دون همز. النشأ، ما معنى النشأ؟ الفتيان والشباب، يعني الشباب الصغير، هذا معنى كلمة الإيه؟ النشأ. فإن لكل زمان نشأ. النشوة أو النشأ لما أحداث الناس، الشباب الفتيان الصغير، صغير السن. ولكل نشو علما، كل زمان له ناسه كما يقولون، ولكل ناس علم يتعاطونه. قال ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم. مش كل زمان همم الناس مثل بعضها، في من همتهم عالية جدا جدا، حتى إنهم كانوا يسافرون من الشرق إلى الغرب لطلب العلم، وكان يترك أهله وأولاده سنين عددا تصل إلى 30 سنة و40 سنة، كل ذلك في طلب العلم، ولا يعود إلى بلده إلا بعد أن بنت اللي كانت في بطن أمها يعني خرجت وتزوجت وأنجبت، أو ابنه الذي تركه حمل يذهب لزيارته بعد 20 أو 25 سنة، تمام، وهو لا زال فين؟ وهو لا زال يطلب العلم على قدر هممهم وأفهامهم. مش بس الهمم، كذلك الأفهام ومددهم. المدد اللي هي الإيه؟ العمر. مش كان زمان الناس لها أعمار طويلة، النهاردة الأعمار قصيرة ولا زالت تتقاصر. من أيام آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، نوح عليه السلام عاش 1000 وكذا سنة. طب النهاردة أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وإحنا نازلين كده بتنزل الأعمار، تمام. ومددهم في العمر وأيامهم، فعلى قدر الهمم، وأيضا على قدر الأفهام، وأيضا على قدر المدة والزمان يحصل الإنسان العلم. فإذا كان الإنسان عنده مدة طويلة يحصل علم طويل، عنده فهم عالي فيحصل علم كتير، وإذا كان همته عالية فلا شك إن هيحصل علم وفير كثير. قال وفيما سلف من الأيام، فيما سلف يعني فيما سبق من الأيام، وخلا من الشهور يعني ومضى من الإيه؟ من الشهور والأعوام، كانت الهمم إلى العلوم مصروفة. كان العلماء، كان الناس يصرفون هممهم إلى الإيه؟ إلى العلم، وكان الناس يصرفون إرادتهم واهتمامهم لتحصيل الإيه؟ لتحصيل العلم. والرغبات عليها موقوفة، كأن الناس كانت رغبتهم، كل أملهم، كل طمعهم إنهم يحصلوا الإيه؟ يحصلوا العلوم. قال يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا، اللي كان عايز يصل ويبقى وزير ويبقى أمير ويبقى رئيس وزراء كان يطلب العلم في المساجد علشان يصل إلى رتبة الوزارة، فلا يقبل يومها إلا من كان له علم، وعلم كبير جدا جدا بإيه؟ بالشرع. قال يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا والراغبون في مثوبة العقبى. كل الناس، من كان يريد الدنيا كان يطلب العلم، ومن كان يريد الآخرة يطلب الإيه؟ يطلب أيضا العلم. والراغبون في مثوبة العقبى، ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم. كل ما يمر زمان بعد زمان، ها، الهمم تنخفض وتقل، تتراجع يعني إلى الخلف. بعد ما كان همتهم كبيرة بقت الهمة متوسطة، بعد شوية الهمة قليلة، بعد شوية الهمة ضئيلة، بعد شوية نادرة، بعد شوية في ناس ما عندهاش همة خالص، عايشة بس عشان الأكل والشرب والنوم فقط، تمام؟ حتى عاد وابلها قطرة. الوابل اللي هو المطر الشديد اللي هو السيل، ها، عند هؤلاء المتأخرين يوم ما نقول إن هم عندهم همة أوي 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 بقت إيه؟ قطرة. بقى الهمة العظيمة بتاعتهم عبارة عن إيه؟ قطرة. تخيل قطرة من مطر شديد كان في الإيه؟ كان في من سلف، في من سبق، كان عبارة عن سيل، عبارة عن مطر يهطل ينزل بغزارة، تمام؟ أصبح إيه؟ قطرة. فالفرق بين الاثنين زي كده، الفرق ما بين الهمة العالية والهمة الإيه؟ والهمة المنخفضة مع مرور الزمان والأيام. قال: ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة، يعني كانت بعد ذلك قبل ذلك شيئا عظيما، لم يعد يوجد من هذا الشيء العظيم ذرة إلا ذرة، تمام؟ ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة. الذرة مقصود منها الإيه؟ الهباءة، الحاجة الصغيرة زي الرملة، زي النملة، تمام؟ ذلك قضاء الله مبرم، ربنا قضى بذلك، قضى الله تبارك وتعالى أن يقل العلم مع مرور الزمان والأيام. مبرم، ما معنى مبرم؟ مقطوع به، قطع الله، أبرمه الله، قطع به. ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم، أيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيحدث. ما هو؟ اللي هو انتزاع العلم محكم. قال: بانتزاع العلم وقبضه، فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وهذا أيضا أستاذه، فهو إيه؟ فهو كما تلقى العلم عن أستاذ تلقاه عنه التلاميذ، فروى لنا التلاميذ عن أستاذهم هذا التفسير، وروى هنا هو لنا هذا العلم عن أساتذته، ومن ضمنه هذا الحديث يرويه بإسناده. وابن محمش اللي هو أبو طاهر شيخ الزيادي فقيه أيضا ومسند وأديب، ترجمه كذلك الإمام الذهبي رحمه الله. قال رضي الله عنه: قراءة عليه في شهور سنة 49، 409، وهو ميت 468، يبقى كان أياميها عنده كم سنة؟ 11-12 سنة، مش كده ولا إيه؟ 409، وإحنا قلنا هو 398، حط فوق التسعة 2، يبقى كان عنده 11 سنة وبيسمع هذا الكلام، شفت البركة؟ تمام؟ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ المعروف بابن الأخرم، الحافظ الذي يعرفه الناس بابن الأخرم. قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ربنا سبحانه وتعالى لا يرفع العلم بمعنى أنه ينتزعه من صدور الناس، لا، ولكن كيف يقبض الله العلم؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أن يموت العالم نفسه بما يحمله من العلم، ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، بهذا انتقل شيء كثير من العلم، كلما مات عالم مات ما معه من العلم، إذا الناس ما أدركوش ياخدوا منه الإيه؟ العلم الذي عنده.
قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فيسألوا مين بقى؟ فيستفتوا مين؟ هيتعلموا من مين؟ من الجهال. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، يعني هؤلاء الجهال يسألون، هؤلاء الجهال يسألون ويستفتون، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فهم ما عندهم علم، هم جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا أي هم في ضلال، وأضلوا يعني أرشدوا غيرهم أيضا إلى الضلال، فهو ضل بنفسه وأضل غيره بما قاله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبضت الفحول اللي هم العلماء الكاملون، العلماء الفضلاء، فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول. الوعول معناها الشرفاء، ذوي المناصب العالية في العلم. فقد قبضت الفحول، مات العلماء الكبار، وهلكت الوعول، وانقرض زمان العلم وخمدت جمرته، كأنها كانت متقدة زي النار، تبقى كده لهيبها عالي، ثم لما فقدت الايه الحطب نزلت، خمدت وخمدت، سكنت جمرته، وهزمته كرة الجهل، هزمته كرة الجهل، وعلت دولته، دولة من؟ دولة الجهل. ولم يبق إلا صبابة نتجرعها، إلا صبابة. الصبابة اللي هي زي ما بنقول النهاردة صب علي شوية كده، صب علي، صب يعني ضع بعضا، ضع بعضا. الصبابة هو الباقي فقط، السؤر، الشيء الذي يبقى، شيء قليل. صبابة نتجرعها وأطمار نجتابها، الأطمار هي الثياب الخلقة، لم يعد هناك ثياب جديدة، لا يقصد الثياب طبعا، ولا يقصد الماء والصبابة، وإنما يقصد أن يشير إلى أن العلم غذاء وشراب، وهذا الغذاء والشراب المتمثل في العلم لم يعد منه جديد، إنما عبارة عن ثياب خلقة، ولم يعد منه ماء عذب يشرب، معلومات نافعة، وإنما هو ماء كدر، صبابة. نعم. وأطمار نجتابها، ثياب خلقة نلبسها، ونتدرعها، نلبسها كالدرع، نتدرعها، وعليها من حال، قل بقى أنت زي ما أنت عاوز في هذا الوصف، وعليها من حال، فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وهو كتابه الوسيط أو البسيط. قال وطال علي الأمر في ذلك، يعني المدة التي أراد أن يخرج فيها هذا الكتاب طالت، كان مكث في إخراجه سنين عدد. قال لشرائط تقلدتها، بسبب شرائط، سبب شروط اشترطها، يريد أن يخرج التفسير على وصف معين، على شكل معين، بطريقة معينة، يحوي علوما وأوصافا معينة، فلأجل ذلك تأخر في هذا الأمر. ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالى تحملتها، فقد أوجب على نفسه أشياء تحملها هو، لم يحملها له أحد، لكنه رآها من جملة النصيحة لكتاب الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح لكتاب الله تبارك وتعالى أنه رأى أن يفسر التفسير على وجه معين وعلى شكل معين، لكن المدة طالت بسبب هذا. قال ثم استعجلني قبل إتمامه، يعني قبل إتمام هذا التفسير المطول، والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه، يعني ما أوجبت على نفسي من العهدة في بيان أحكامه وما يلزمني من ذلك، ها، مما ينبغي علي أن أتقصى وأبحث وأفتش في أمره حتى أثبته في هذا التفسير، ها، استعجلني نفر بعض الناس متقاصرو الرغبات منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجات. هؤلاء هذه صفتهم، أنهم كانوا في الرغبات منخفضة، يعني بالنسبة لطمعهم في العلم كان قليلا، وبالنسبة لدرجاتهم فيه كانت ضئيلة، وبالنسبة لبضاعتهم من التفسير أو بضاعتهم من العلم عموما كانت قليلة أيضا، كانت قليلة، كانت رديئة، ها، البضاعة المزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة يعني رديئة قليلة الثمن لا يرغب فيها كثير من الناس. قال إلى إيجاز كتاب، استعجلوني لماذا؟ قال إلى إيجاز كتاب في التفسير، عايزين يقولوا عايزين كتاب إيه؟ موجز في التفسير، وجيز يكون مختصر مقتصد يقتصر فيه على بعض التفسير، طالما أن الكتاب الكبير ده هيقعد مدة طويلة وكذلك لن نستطيع أن نقرأه كله، لأن صفاتهم كلها متقاصرة منخفضة ضئيلة رديئة. قال إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من، ها، من تناوله، يقرب من أراد أن يتناوله بالقراءة والفهم يكون إيه؟ قريب، ويسهل على من تأمله، فإذا الإنسان صرف إليه همته وأراد أن يفكر في المعاني الموجودة فيه يكون هذا التأمل سهل عليه. قال من أوجز ما عمل في بابه أن يكون مختصرا وبليغا، الاثنين مع بعض، عرفنا أن الوجازة تجمع بين القلة في الألفاظ والبلاغة في الأداء أو الأسلوب. من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه، من أراد أن يحفظه أو من أراد أن يصحبه، بمعنى إنه هو يقرأه على الدوام يسهل عليه تناوله. قال وهذا كتاب أنا فيه نازل، هذا إشارة إلى هذا الكتاب، كتاب الوجيز، وهذا كتاب يعني يريد أن يقول وأنا أجبتهم إلى هذا الكلام وألفت هذا الكتاب، وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا. وده من تواضع العلماء في أن يبينوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حوى الكتاب والسنة من علم للناس بلغة الناس، وهذا أيضا واجب عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالبيان على الرسول بلسان قومه واجب، وكذلك بيان العلماء للناس بما يفهمون واجب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يبينونه، ما معنى يبينونه؟ ما معنى أنهم يوضحون لهم بالطريقة التي يفهمونها وبالمرتبة التي يستوعبون فيها عنه. قال تعجيلا لمنفعتهم، هذا هدفه، تعجيلا لمنفعتهم، هذا الغرض الذي لأجله ألف هذا الكتاب ونزل إلى هذه الدرجة، تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغن عنهم أحد فتيلا. لو كان أحد من العلماء كفاه ما ألف، لكنه لما لم ير أحد أجابهم إلى ذلك رأى أنه من الواجب عليه أن يؤلفه وأن يقدمه. قال وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته، يعني سيقتصر في هذا الكتاب على ذكر قول واحد، هذا القول سيؤثر أن يحقق كلام ابن عباس ويذكر هذا القول الذي حققه عنه، بشرط أن يكون هذا القول محققا، يعني إذا رأى في التفسير كلاما لابن عباس اقتصر عليه، لكن ليس كل كلام ابن عباس، فبعض ما نقل عن ابن عباس صحيح، وبعضه رجع عنه، وبعضه محقق مدقق. فالمحقق المدقق هذا هو الذي إيه؟ سينقله وسيذكره. نعم. قال: وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس. طب إذا لم يجد عن ابن عباس قولا، قال: أو من هو في مثل درجته، يعني من الصحابة، أو حتى لو تنزل قليلا من تلامذته من التابعين، ويذكر هذا مختصرا أو مقتصرا على القول الواحد. لماذا؟ لأنه وجيز الوسيط، والبسيط فيه القولين والثلاثة، والمفاضلة والمقارنة بينها، والاستدلال والتعليل لها. أما في هذا فهو يختصر الكلام اختصارا ويقتصد فيه اقتصادا. لكن ربما نجد إن شاء الله في داخل الكتاب أنه يذكر قولين أحيانا قليلة، أو يذكر القولين ويرجح ويرجح، أحيانا يذكر هذا وأحيانا يقتصر على القول الواحد. لكن كلامه هنا عن غالب الكتاب، فهو في غالب الكتاب اقتصر على قول واحد معتمد. قال: كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه. الإنسان إذا قرأ كلاما عويصا، ما معنى الكلام العويص؟ الكلام الصعب، الكلام الغريب، الكلام البعيد على الفهم. لو قلت لك مثلا الهزبر، ما معنى الهزبر؟ قل لي: وما هو الهزبر؟ قل لك: الأسد. فكلمة الهزبر كلمة صعبة عويصة، كلمة بعيدة لا تستعمل. فجئتك بلفظة قريبة مستعملة معروفة مألوفة مشهورة، أعبر لك بها عن الكلمة الإيه؟ الصعبة، فأبدل غير الواضح بالواضح فقط، أبدل غير الواضح بالواضح، بدل غير الواضح جاء بالإيه؟ جاء بالواضح. قال: كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه، اللي هو التعريف باللفظ المرادف، إنه يجيب المرادف للكلمة، يقول لك: ما هو مرادف الكلمات التالية؟ ما هو؟ فيقول: لفظة مقابل لفظة. تمام. وهذا حين أفتتحه فأقول قوله، فأقول قوله تعالى من سورة الفاتحة. وبهذا انتهت المقدمة، ونكتفي بها إن شاء الله الليلة في هذا المجلس، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم مع كلامه في سورة الفاتحة. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.